والآن مع مادة الفقه شرح كتاب فروع الفقه للعلامة يوسف بن عبد الهادي الحنبلي رحمه الله تعالى.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، هذا درسنا السادس، كم؟ السابع، درسنا السابع من دروس الفقه مع كتاب الفروع لابن عبد الهادي رحمه الله تعالى، ولازلنا مع الكلمة الرابعة من الكلمة أو من الشرط الأول الذي هو الطهارة، فإنه قال لابد فيها من أمور: متطهر، وقد أخذ ما يتعلق به، ومتطهر به، وقد أخذنا ما يتعلق به، وطهارة، وهي الفعل نفسه الصغرى والكبرى، وقد أخذ ما يتعلق به، وناقض، أي ناقض للطهارة، ولازلنا في الناقض، ولازلنا في النواقض، نواقض الطهارة الصغرى، فإن الطهارة طهارتان صغرى وكبرى، وللصغرى نواقض وللكبرى نواقض. أخذنا من نواقض الصغرى الخارج من السبيلين القبل والدبر، وتكلمنا فيه، والفاحش من غيرهما، وتكلمنا فيه. نعم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد، قال ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى: وزوال العقل بغير نوم يسير جالسا أو قائما.
نعم، من نواقض الطهارة الصغرى زوال العقل، زوال العقل بغير نوم يسير جالسا أو قائما، هذا محترز. سؤال: بما يحصل زوال العقل؟ بما يحصل زوال العقل؟ الجواب: يحصل زوال العقل بنوم أو جنون أو إغماء أو سكر وكل هذه من نواقض الطهارة، كل هذه من نواقض الطهارة. سؤال: ما الذي استثناه المصنف؟ الجواب: النوم اليسير جالسا أو قائما، جالسا أو قائما. سؤال: ما الدليل على أن زوال العقل ناقض للطهارة؟ ما الدليل على أن زوال العقل ناقض للطهارة؟ الجواب: حديث صفوان بن عسال رضي الله عنه في المسح الخفين، فقال: إلا من جنابة، يعني المسح ما يكون في الجنابة، ولكن من بول وغائط ونوم، ولكن من بول وغائط ونوم فيمسح، دل هذا على أن هذا ناقض، وقرن النوم بالبول والغائط، فهذه من نواقض الطهارة الصغرى. ويلحق بذلك من باب أولى الإغماء والسكر والجنون، كل ما يذهب العقل يذهب العقل، لأن الإنسان لا يعي، فقد يحدث في هذا الوقت. طيب، ما الدليل على استثناء النوم اليسير جالسا؟ الجواب: الحديث: فكانت تخفق رؤوسهم فيصلون ولا يتوضؤون، يعني هو جالس تخفق رأسه، الإنسان قد ينتظر الصلاة تخفق رأسه فيقوم يصلي ولا يتوضأ، لأن هذا نوم يكون معه الشعور. سؤال، ما الفارق بين النوم اليسير وغيره؟ ما الفارق بين النوم اليسير وغيره؟ الجواب زوال العقل. وغياب الشعور كاملا. بحيث إذا خرج شيء لا يشعر به. هذا هو الناقض. أما اليسير ما دون ذلك، إذا خرج شيء تفطن له. نعم.
قال ومس الفرج.
ومس الفرج، هذا النقد الرابع الذي ذكره، مس الفرج. والفرج بالنسبة للذكر، الذكر وحلقة الدبر. بالنسبة للذكر سواء كان رجلا أو صبيا أو كذا، فرجه الذكر وحلقة الدبر. سؤال، هل يدخل في ذلك الأنثيان؟ الجواب لا، إنما هذا خاص بالذكر لا بالأنثيين. نعم. طيب، وبالنسبة للمرأة فالمراد بالفرج القبل وحلقة الدبر. هل يدخل في ذلك الصفحتان الإليتان؟ الجواب لا، حلقة الدبر فقط مع القبل، حلقة الدبر مع الذكر. سؤال، هل هناك إجماع على أن مس الفرج ينقض الوضوء أو المسألة اجتهادية؟ الجواب، المسألة اجتهادية. فقد اختلف أهل العلم فيها على أقوال. القول الأول ينقض، لحديث بصرة رضي الله عنها: من مس فرجه فليتوضأ. والحديث صحيح، هو في المسند وغيره. القول الثاني أنه لا ينقض، وفي حديث طلق بن علي رضي الله عنه كما في المسند أيضا وغيره: إنما هو بضعة منك. وقد اختلف العلماء في تصحيح. القول الثالث الاستحباب، فيستحب الوضوء ولا يجب، جمعا بين الأدلة، فالأمر في حديث بصرة فليتوضأ. صرف من الوجوب إلى الاستحباب لحديث طلق إنما هو بضعة منك، وهذا القول هو الأقرب، وقد رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره. والقول الرابع أنه منسوخ، فإذن الأقرب في مس الفرج أن الوضوء فيه للاستحباب وليس للوجوب، وكمسلك الأحوط أن تتوضأ كمسلك وليس كحكم. طيب سؤال، هل عورة الصغير دون السابعة لها نفس الحكم، لها نفس الحكم أم لا؟ الجواب: اختلف أهل العلم في ذلك، والأقرب العموم، والأقرب العموم، ولا دليل على التخصيص. وعليه فالمرأة التي تغسل لولدها وابنتها أو كذا إذا مست الفرج فإنه يستحب وضوءها، أما مس النجاسة فهل مس النجاسة ناقض؟ يعني لو أنها ما مست فرجها لكن مست النجاسة فغسلت يديها وهي متوضئة، هل مس المرأة لنجاسة طفلها ينقض الوضوء؟ ينقض الوضوء؟ الجواب لا، فمس النجاسة لا ينقض الطهارة، بل يجب إزالتها، يجب إزالتها ولا تنقض الطهارة. نعم.
قال: والمرأة لشهوة.
الناقض الخامس الذي ذكره هنا مس المرأة لشهوة، والمرأة لشهوة معطوفة على مس، ومس الفرج والمرأة لشهوة، والمرأة لشهوة هل نقض الطهارة بمس المرأة لشهوة مجمع عليه أو مختلف فيه؟ هل مس المرأة بشهوة ناقض مجمع عليه أو مختلف فيه؟ الجواب: مختلف فيه، مختلف فيه، فقد اختلف العلماء فيه على أقوال. منهم من قال مس المرأة ينقض مطلقا، ينقض مطلقا بشهوة أو بغير شهوة، واستدلوا بقراءة لمستم النساء. والقول الثاني: لا ينقض مطلقا سواء كان بشهوة أو بغير شهوة، لا ينقض مطلقا سواء كان بشهوة أو بغير شهوة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه، قبل بعض نسائه وخرج ولم يتوضأ. في المسند أيضا وبعض أصحاب السنن وهو صحيح. وكذلك عائشة رضي الله عنها قد افتقدت النبي ليلة والتمسته ومست رجليه وساجد، وكذلك أيضا كان يصلي في غرفتها فإذا سجد غمزها فقبضت رجليه، والقول الثالث ينقض الوضوء إن مسها بشهوة، ولا ينقض الوضوء إذا كان بغير شهوة. يعني التفريق بين المس بشهوة والمس بغير شهوة. والراجح من هذه الأقوال أنه لا يمس، لا ينقض الطهارة مطلقة، سواء مس بشهوة أو لم يمس بشهوة، إلا إذا خرج شيء، إلا إذا خرج شيء فينتقض للخارج. نعم.
قال: وأكل لحم الإبل.
نعم، الناقض السادس أكل لحم الإبل خاصة. طيب، سؤال: هل أكل لحم الإبل ناقض بالإجماع أو مختلف فيه؟ ناقض بالإجماع أو مختلف فيه؟ الجواب: مختلف فيه، مختلف فيه. اختلف أهل العلم هل أكل لحم الإبل ينقض الوضوء أم لا، على قولين: من قال إنه ناقض، وقد قاله أحمد رحمه الله وجماعة، وحجتهم الحديث، وحجتهم الحديث: أنا توضأ من لحوم الإبل. قال: نعم، قال: نعم. والقول الثاني: لا ينقض الوضوء، وهو قول الأئمة الثلاثة من الفقهاء الأربعة وغيرهم، واستدلوا بكان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار وغيره. والراجح قول أحمد رحمة الله عليه للحديث. وأما حديث وأثر ترك كان آخر الأمرين ترك الوضوء من مسة النار، فإنه فيما سوى لحم الإبل، فيما سوى لحم الإبل. سؤال: هل غير اللحم يلحق به من الكبد والكرش وغير ذلك؟ الجواب: يلحق به، لأن هذا هو العرف المطلق، كتحريم لحم الخنزير، فإنه لا يفرق فيه بين اللحم والكرش وغير ذلك. نعم.
قال: والردة.
قال الناقد السابع: الردة. فالردة من النواقض للطهارة، لأن الردة تبطل العمل، تبطل العمل. وتحبط العمل. قال تعالى ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. نعم. قال هنا في والنواقض في الصورة الثامنية وذكر سبعة، ولعله يقصد الثامن غسل الميت. فالناقض الثامن غسل الميت، وقد اختلف أهل العلم في غسل الميت، في غسل الميت هل ينقض الطهارة أم لا. قال الترمذي رحمه الله، أبو عيسى قال الترمذي رحمه الله وقد اختلف أهل العلم، وقد اختلف أهل العلم في الذي يغسل الميت، في الذي يغسل الميت. فقال بعض أهل العلم، فقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم إذا غسل ميتا، إذا غسل ميتا فعليه الغسل، فعليه الغسل. وقال بعضهم عليه الوضوء. إذا هذه مسألة مختلفة فيها بين الصحابة، قال بعضهم عليه الغسل وقال بعضهم عليه الوضوء. وقال مالك يستحب الغسل من غسل الميت ولا أرى ذلك واجبا. يقول مالك يستحب الغسل من غسل الميت ولا أرى ذلك واجبا. وهكذا قال الشافعي، وهكذا قال الشافعي. وقال أحمد من غسل ميتا أرجو أن يجب عليه الغسل، أرجو أن يجب عليه الغسل. وأما الوضوء فأقل ما قيل فيه. وقال إسحاق لابد من الوضوء، لابد من الوضوء. وقال ابن المبارك لا يغتسل ولا يتوضأ من غسل الميت، لا غسل ولا وضوء. وورد عن أبي داود أن هذا منسوخ، واختار شيخ الإسلام وجماعة أنه لا ينقض الوضوء، تغسل الميت لا ينقض الوضوء. هذه أقوال أهل العلم في هذه المسألة، والذي يترجح لنا أنه يستحب الغسل أو الوضوء ولا يجب، ولا يجب إذا صح الحديث في ذلك. هذه نواقض الطهارة الصغرى الثمانية، ونقف عند نواقض الطهارة الكبرى، والله أعلم.